شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا وإياكم نتحدث عن خصائص هذا الشهر الفضيل. علمنا أن الله تبارك وتعالى اختص بعض خلقه وفضلهم على بعض، كما فضل سبحانه بعض الخلق على بعض، وبعض النبيين على بعض، وبعض الرسل على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الليالي على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الشهور على بعض. ففضل الله تبارك وتعالى هذا الشهر على سائر شهور العام. وقلنا بالأمس أن رمضان بين شهور العام كيوسف بين إخوته، كما فضل الله يوسف بين إخوته فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان على بقية شهور العام. حينما تتأمل ستجد أن الله عز وجل اختص هذا الشهر الفضيل بخصائص عظيمة وجليلة وكبيرة ليست لغيره من الشهور. أولها أنه سبحانه وتعالى أنزل فيه كل الكتب السماوية، فالقرآن نزل في رمضان، والتوراة نزلت في رمضان، والزبور نزل في رمضان، وصحف إبراهيم نزلت في رمضان. وكما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لماذا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الكتب في رمضان؟ لميزة اختص الله تبارك وتعالى بها هذا الشهر، ولكرامة في هذا الشهر ليست لغيره من الشهور. والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه، والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الزبور 18 مضت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. إذن كل الكتب السماوية أنزلها الله تبارك وتعالى في رمضان. بل وكان جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان ينزل على النبي في رمضان من كل عام مرة ليدارسه القرآن. يدارسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع له. وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين. ولذلك كان السلف يحرصون على كثرة قراءة القرآن في رمضان. فكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يختم القرآن في رمضان 60 مرة، بواقع كل يوم مرتين، كأن مرة بالليل ومرة بالنهار، وهذا من العجب العجيب العجاب العاجب. وكذلك كان عثمان بن عفان يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرة، وكان قتادة عليه رحمة الله يختم القرآن في كل 3 مرات، وكان الأسود بن يزيد يختم القرآن في كل 2 ليلتين، وكان الإمام مالك والإمام سفيان الثوري والإمام الزهري إذا أقبل رمضان تركوا مجالس الفتية والتدريس وأقبلوا على القرآن وهم يقولون هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. وأيضا أقول ونحن في بداية وفي أوائل أيام هذا الشهر، لا تبتعد عن القرآن، بل احرص كل الحرص أن تكون قريبا من كتاب الله تبارك وتعالى. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: من أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، لأن القرآن كلام الله. وكان أحد السلف يقول: على قدر صلتك بالقرآن تكون صلتك بالرحمن. تريد أن توثق الصلة، توثق الصلة بينك وبين الله عز وجل، عليك بأن توثق الصلة بينك وبين القرآن، لأن الله تبارك وتعالى ربط الأرض بالسماء بالقرآن الكريم وبهذه الكتب التي أنزلها على عباده. لذلك إن أردت أن تكون مربوطا بالسماء ومتعلقا بحبل الله عز وجل فعليك بالقرآن. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: هلموا إلى الطريق واعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو القرآن. هلموا إلى الطريق، أي طريق الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هلموا إلى الطريق واعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو القرآن، ثم يتلو قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو صفت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولذلك يجب أن نضع لأنفسنا خطة في رمضان، يكون لك ورد دائم لك. نقول مثلا في رمضان نريد أن نختم القرآن 5 مرات، 10 مرات، ما الذي يمنع؟ لو قرأت في كل يوم 10 أجزاء هتختم القرآن في رمضان أظن 10 مرات، وهذا يعتبر يعني شيء جيد جدا. فلماذا تحرم نفسك من قراءة القرآن في رمضان؟ والقرآن هو زاد للقلوب، كما قال تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، المقصود به كتاب الله تبارك وتعالى. هذه أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه، بدليل أن الله عز وجل أنزل سورة في القرآن اسمها سورة الرحمن. هذه السورة عدد الله عز وجل فيها كثيرا من النعم، ويقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية هذه تكررت 32 مرة في السورة. طيب، إذن في نعم كثيرة، افتتح الله تبارك وتعالى كل هذه النعم بقوله: الرحمن علم القرآن، كأني أجل نعمة قبل كل النعم التي سردت في السورة من أولها إلى آخرها هي نعمة الإيه؟ هي نعمة القرآن. وإذا كنا في شهر رمضان وشهر القرآن، يبقى عود نفسك، درب نفسك على القرآن في رمضان، تأخذ دربة على القرب من الله تبارك وتعالى ومن كتاب الله عز وجل، حتى إذا انتهى رمضان أصبح هذا ديدا لك، لا تتركه، لا تغادره، لا تفارقه أبدا. ففرصة في رمضان أن تقترب من كتاب الله عز وجل ولا تحرم نفسك منه. لماذا؟ لأن الأجور عظيمة جدا. نحن طبعا سنخصص درسا كاملا أو ربما أكثر عن القرآن فقط، الكلام عن القرآن، لكن هذه مقدمة حتى إذا كنا في الأيام الأولى من رمضان نحفز أنفسنا وإياكم ألا نهمل القرآن. يبقى في خطة نعملها أن احنا نختم القرآن 10 مرات، تشوف احنا كل يوم بقى إيه مشينا إيه في الخطة دي، حتى إذا ما انتهى رمضان ختمنا ما أردناه ووصلنا إلى غايتنا، لأن الأجور عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، اللي بيقرأ متقن هذا مع الملائكة. طيب، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر المحاولة، تعب النصب هذا له أجران. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، يعني لما تقول ألف لام ميم أي 30 حسنة. طب لما تختم القرآن بقى مرة واثنين وثلاثة تجمع جبالا من الحسنات أنت في مسيس الحاجة إليها يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أي فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعتهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه صورة البقرة وصورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يقرؤون ويعملون به، مش بيقرأ بس، يقرأ ويعمل به. تتقدم القرآن الزهروان اللي هم ايه، البقرة وآل عمران، تحاجان يعني تجادلان عن صاحبهما يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن شافع مشفع، يعني سيشفع يوم القيامة وستقبل شفاعته. وماحل مصدق، ماحل يعني إيه؟ مجادل، يعني يحسن الجدل، سيجادل عنك يوم القيامة، يعني يدافع عنك أمام الله عز وجل يوم القيامة. وماحل المصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، لو جعله أمامه يقودك إلى إيه؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار والعياذ بالله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أين القرآن في حياتنا؟ أين القرآن قراءة؟ أين القرآن حفظا؟ أين القرآن تطبيقا وعملا؟ أين القرآن تدبرا؟ أين القرآن خشية وتأثيرا؟ أين القرآن في حياتنا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، جواب لو محذوف تقديره لكان هذا القرآن. طيب، ما احنا مش حاسين بالإحساس ده ليه؟ مش عارفين نعيش المعاني ليه؟ لأنك بعيد عن القرآن. لو اقتربت، كما قال بعضهم: من ذاق عرف ومن عرف اغترف. من ذاق عرف، طيب، والذي لم يذق بعيد، هذا محروم. إذا يجب أن تقترب من كتاب الله خاصة ونحن في شهر القرآن. أيضا من خصائص هذا الشهر أنه إذا جاء شهر رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إذا جاء رمضان، من فضل الله تبارك وتعالى تصفد الشياطين ومرض الجن، تغلل، ولذلك كأن المعاصي التي ترتكب في رمضان هي من النفس، لأن مش عدوك بس الشيطان، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ أنت مش ليكش عدو واحد، أنت ليك أعداء كثر، لكن أراد الله أن يعينك، أن يعينك في رمضان، فصفد الشياطين ومرض الجن. بعض العلماء يقول ده صنف معين من الشياطين، وهناك شياطين ما زالت مطلقة، وبعضهم يقول كل الشياطين صفدت، طيب لو صفدت كل الشياطين في معاصي بترتكب في رمضان ولا لا؟ في. طيب ما الدافع إليها؟ النفس، هوى النفس. النفس دي النفس لأمارة بالسوء كما قال تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا شياطينهم، جاهدوا أصدقاء السوء، جاهدوا مغريات الدنيا، جاهدوا كل شيء، هواهم، كل ما يقدر عليه جاهده. إن وفق في هذا فالله تبارك وتعالى يفتح له أبوابا من الخير والرحمة. وفتحت أبواب الجنان استعدادا للصائمين الذين صاموا وقاموا، كأن الله عز وجل يقول: الجنة في انتظاركم، الجنة في انتظاركم، يعني اجتهدوا حتى إذا دخلتم الجنة سعدتم بما قدمتم في الدنيا. وغلقت أبواب النيران، كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يغلق علينا هذه الأبواب، يعني يقول: نحن معونة لكم أغلقنا أبواب النيران، فلا نصيب لأهل الصيام أو لا حظ لها من أهل الصيام والقيام. غلقت. ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من تريد الخير، يا من تريد الطاعة، يا من تريد البر، يا من تريد العمل الصالح، هذا أوانه، هذا أوانه، أوان الخير. تضاعف فيه الأجور في شهر رمضان، العمل الصالح يضاعف في شهر رمضان. طيب وقد جاء رمضان، يبقى لا تحرم نفسك من الخير، اجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يعني كأن الله تبارك وتعالى يطلع على خلقه في نهاية كل يوم من أيام رمضان، قبل أن تغيب الشمس وقبل أن تغرب الشمس وقبل أن يؤذن المؤذن، يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه فيقول: يا ملائكتي أعتقوا فلانا من النار، وأعتقوا فلانا من النار، وأعتقوا فلانا من النار. فإن أعتق الله عبدا أو أصدر الله أمرا بعتق عبد من النار، هذا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار. خلاص، هذا ما فيش بقى رجوع في هذا الأمر، ولا حد حينقضه، ولا فيه استئناف، ولا فيه تمييز، ولا فيه نقض، ولا فيه كلام، انتهى الأمر. الأمر صدر من العلي الكبير سبحانه وتعالى، انتهى كل شيء. طيب لم يصبني الدور في اليوم الأول، طب في اليوم الثاني، طب في اليوم الثالث، في اليوم 29، في اليوم 30، طيب في السنة الأولى، في السنة الثانية، تعرض لله تبارك وتعالى: إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فإن من أصابته نفحة من نفحات الله عز وجل لن يشقى بعدها أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمر بسيط جدا، يقول في البكاء من خشية الله عز وجل: لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لن يلج أحد النار بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. طيب وإذا بكى من خشية الله والله تبارك وتعالى مطلع عليه، خلاص المسألة دي انتهت، يعني صادر له كتاب من الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل لن يدخل النار أبدا. لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. طب اللبن يرجع الضرع مرة تانية؟ لا يمكن أبدا. معناه أن النبي علق دخول هؤلاء النار على أمر مستحيل، زي ما قال إيه عن الكفار: حتى يلج الجمل في سم الخياط. دول مش هيدخلوا الجنة، لن تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في قراءة الجمل وفي قراءة الجمل. الجمل حبل الغليظ، حبل السفينة، والجمل الجمل المعروف. طب الجمل ده ممكن يدخل من ينفذ من سم الخياط فتحة الإبرة؟ يعني لا يمكن أبدا. لذلك هؤلاء حرموا دخول الجنة كما هؤلاء حرموا دخول النار، أو حرم الله دخول النار، وهذا يعني فضل من الله تبارك وتعالى. يغفر للعبد ذنوبه 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى كأني إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا يترتب على هذا الصيام، صمت وقمت وقمت ليلة القدر اللي هي العشر الأواخر كلها، يترتب على ذلك أن الله تبارك وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تخرج من رمضان بصفحة بيضاء كأنك قد ولدت اليوم. هذه نعمة ولا لا؟ هذه نعمة من أجل النعم. كذلك الصيام وقاية من عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله. جنة يعني وقاية من عذاب الله. وما أدراك ما عذاب الله؟ وما أدراك ما النار؟ النار كما كان سيدنا عمر يقول: النار قعرها بعيد وحرها شديد ولها مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. والله تبارك وتعالى قل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة عظمى، ولذلك النجاة منها، النجاة من النار هذا شيء عظيم، ولذلك آخر واحد يخرج من النار ويأمره الله بدخول الجنة فيقول: تبارك الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. لما يطلع بس من النار وربنا يقول له إذا فادخل إيه؟ ادخل الجنة، اللي هو آخر رجل، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأل موسى ربه قال: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة. سيدنا موسى يسأل الله تبارك وتعالى: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: يا موسى ذلك رجل يخرج من النار بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة. الناس دخلوا الجنة من زمان، دل الفقراء سيسبقون الأغنياء في دخول الجنة 500 عام، 500 سنة يقيلون في الجنة ينامون فيها 500 سنة بتحاسب في عرصات القيامة. دول فقراء، ما هو مش هيبقى يعني فقر في الدنيا وفقر في الآخر، بس فقراء طائعين، فقراء يعرفون الله تبارك وتعالى، يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة فيدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. شوف الفضل العظيم. فالرجل ده لما يطلع من النار ربنا يقول له إذا فادخل الجنة، فيقول: يا رب كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ أنا أروح فين؟ ده الناس دخلوا الجنة واستقاموا فيها واستقروا فيها. فيقول الله تبارك وتعالى: وعبدي أترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ نعطيك في الجنة زي ملك ملك من ملوك الدنيا. يقول: رضيت يا رب، نعم احنا كنا فين وبقينا فين. ده القرآن بيقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مجرد بس انه ايه؟ زحزح، زحزح يعني بالكاد، يعني شلناها كده هيلة بيلة كده ودخلنا الجنة. حتى لو يقعد عند عتبة الببر، ده انت هتشم ريحة الجنة قبل ان تدخلها 100 عام، شم ريحتها 100 سنة، 100 سنة. اذا كان النبي يتكلم عن الحور العين يقول: لو أن امرأة من الحور العين اطلعت على أهل الدنيا لفتنتهم ولملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو أن امرأة من الحور العين بصقت في أنهار الدنيا لصيرتها أحلى من العسل. تخيل، وأنا دائما أقول للشباب: فكيف لو بصقت في فمك؟ إذا بصقت في أنهار الدنيا صيرتها أحلى من العسل. ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ يعني إذا اطلعت على أهل الدنيا فتنتهم جميعا، إيه ده؟ ما شفوها شيء ما لم يروه قبل ذلك. ولذلك النبي يقول في الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى تستحق العمل ولا لا؟ تستحق انك تسعى وتتعب وتجتهد ولا لا؟ لما نحفزك في رمضان على الصيام والقيام وقراءة القرآن والطاعة وإطعام تفطير الصائمين والصدقة والبر والصلة
لا تظن ان ده احنا عايزين نتعبك، لا، لان الاجر اللي ينتظرك عظيم جدا. اذا كان هذا الرجل اللي هو ادنى رجل في الجنه لما يطلع من النار ويدخل الجنه، لما يسيب النار كده يقول تبارك الذي نجاني منك فلقد اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين، وبعدين ربنا يقول له اذهب فادخل الجنه، يقول له يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم، يقول اترضى ان يكون لك في الجنه مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول رضيت يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى له لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى اذا قال خبيثة قال رضيت يا رب، رضيت يا رب، كفايه كده. يقول ومثله ومثله وعشره امثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، اللي انت عايزه كله فيها، ما تشتهي الايه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. ما حد يقول لك الاقامه خلصت روح جد الاقامه، ولا مع السلامه روح روح، مفيش كلام، انت ده انت قاعد مقيم، لا يبغون عنها ايه حولا، لا يبغون عنها حولا. هو في حاجه افضل من كده؟ في شيء افضل واحسن من كده؟ لا، نعيم لا ينقطع، كما قال تبارك وتعالى واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أو ثلة من الآخرين. إذن لما تنظر في النعيم هذا، لما يقولوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض، السدر اللي هو الطلح النبت مخضوض ما فيش شوك، في سدر مخضوض وطلح منضود، الطلح اللي هو الايه الموز متراكب بعضه على بعض، وطلح منضود وظل ممدود. قال النبي إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة تمشي في ظلها 100 عام لا تنقطع ولا تنتهي، ده إيه شجرة؟ وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. وأنت تستطيع في الدنيا أن تزرع الآن أشجارا في الجنة، كما قال النبي من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. طب لما اقولها بقى كده 10 مرات سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، كم نخلة تغرس لك في الجنة؟ كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، يعني ده تقريبا كده يساوي ميزانية الدول العالم كلها من الذهب. اذا اجري كبير، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. طب مسكوب ليه؟ مسكوب يعني حضرتك مش هتكلف نفسك تفرق حتى المية، ده جاهزة. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة لحد يمنعها عنك، لحد يحوشك بيحول بينك وبينها، وله لها مواسم معينة تيجي في وقت ووقت لا، ده موجود بصفة مستمرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، مرفوعة يعني عالية، وده دليل على الايه؟ دليل على الرقي والعلو، علو الشأن والمنزلة. وبعدين لما اتكلم على الفرش كأن الفرش ده مش فاضية كده، انما ايه؟ إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، قالوا دول زوجات الدنيا، يعيدهن الله تبارك وتعالى مرة أخرى عشان تبقى في صورة أجمل. أنشأناهن دخلت المصنع وأعيد تصنيعها من أول وجديد. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، ما كانتش بكر بعد بكر، عرب يعني متحببات لأزواجهن. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا في سن واحد، ده من فضل الله تبارك وتعالى على أهل الجنة. فيقول له بقى إيه؟ انت عايز كده، طب ليك في الجنة حتى ما اشتهت نفسك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. لأن المتعة في الجنة مش متعة مادية فقط، ده متعة مادية ومتعة معنوية، مجرد النظر ده سعادة، تنظر كده تستمتع، لأن لذة العين دي بالنظر، شوف مناظر كده تسعد القلب في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فسيدنا موسى قال له يا ربي هذا أدناهم، ده أدنى أهل الجنة. طيب وبقى أعلى أهل الجنة ده شكله إيه؟ إذا كان ده أقل رجل في الجنة، طيب ما بقى اللي أعلى منزلة ده بقى شكله إيه ده؟ فقال الله تبارك وتعالى يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللي الناس دول سألش عنهم بقى، دول ايه؟ ده وضع آخر مختلف تماما. يعني ايه؟ يعني إذا كان ده أدنى أهل الجنة، النعيم لأعلى أهل الجنة أنت لا تستطيع أن تتخيله، كما جاء في الحديث فلا في يقول تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، شيء تقرب العين، إيه هو، إيه حجمه، إيه شكله، إيه لونه، إيه طعمه، لا يعلمه إلا الله. إذن الصيام ينجيك من عذاب الله ويجعلك من أهل الجنة. وعذاب الله كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى لأهل الجنة بابا في الجنة، لأهل الصيام بابا في الجنة يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وزاد الإمام الترمذي قال: ومن دخله لم يظمأ أبدا. الجنة لها أبواب: باب الصلاة، باب الريان، باب الجهاد، باب الصدقة. فأهل الصيام يدخلون الجنة من باب الريان. أهل الصيام أي الذين كانوا يحافظون على الصيام ويكثرون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أكثر من شيء سيدخل الجنة من الباب الذي كان يكثر من الخير فيه، فيقال له: يا فلان هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دخل الجنة من باب الصلاة، يعني كان من المكثرين في الصلاة، لأن المفروض كل المسلمين بيأدوا الصلاة لكن يكثر منها، فإن كان من أهل الصلاة دخل الجنة من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دخل الجنة من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد دخل الجنة من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دخل الجنة من باب الصدقة. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، وهل هناك من يدخل أو من تنادي عليه كل هذه الأبواب؟ هل في حد كل الأبواب دي تناديه: تعال من هنا، تعال من هنا، تعال من هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر. تخيل، أبو بكر مش باب واحد يدخل منه، كل الأبواب تناديه. ليه؟ لأنه ضرب في كل غنيمة بسهم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. تخيل بقى، يعني ينادي: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: صيام تطوع، أنا. طيب، من عاد منكم اليوم مريضا؟ أنا. من شيع منكم اليوم جنازة؟ أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ أنا. يقول النبي: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. شوف حرص أبو بكر الصديق على أن يجمع كل هذه الفضائل في يوم واحد، يعمل كل الأعمال دي في يوم واحد. ده دليل على أنه إيه؟ حريص على فعل الطاعات. أبو بكر الصديق تصدق بماله كله، يعني لم يكن حريص على الدنيا، إنما كان حريصا على الإيه؟ على الآخرة. النبي يقول: ما نفعني أحد، أو ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبو بكر. ومن كان له عندنا يد كافأناه بها، إلا أبا بكر يكافئه الله. كل اللي يد عندنا كافأناه بها، إلا مين؟ إلا أبو بكر الصديق، لا نستطيع أن نكافئه، إنما يكافئه الله تبارك وتعالى. لما سمع أبو بكر الصديق هذا الكلام من النبي بكى وقال: يا رسول الله، من أبو بكر؟ فأبو بكر وماله لله تبارك وتعالى. ولذلك هو كان يخرج، خرج من ماله كله، تصدق بماله كله لله عز وجل. وهذا يدل على أنه اليقين عند بكر عالي جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه فموبقها. فلما النبي يقول والصدقة برهان، برهان على قوة الإيمان واليقين. اللي بيطلع المال هذا لأن المال ده شقيق الروح، ما دام تخرجه وأنت مطمئن وطيبة به، طيبة به نفسك، معناه إيه؟ إن الإيمان عندك عالي، ولأنك تعلم يقينا أن هذا المال سيكون في خزائن الرحمن يوم القيامة، وسيوضع في ميزانك حينما تقف بين يدي الله عز وجل. ما هوش حاجة رايحة يعني، ما فيش حد فينا بيجيب ماله كده ينطره في الشارع أبدا، إنما يريد أن يضع ماله في مكان ينتفع به في الدنيا أو في الآخرة. فالذي يتصدق بماله عنده يقين عالي. طب يتصدق بكل ماله، ده اليقين عنده ده شيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، وللحديث بقية في الغد إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.